السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنها نعمة عظيمة من آلاء الله الجسيمة أن نجتمع في هذه البقعة المباركة، مكة شرفها الله، وفي بيت من بيوت الله الكائنة داخل حدود الحرم، وفي أفضل عبادة، ألا وهي علم التوحيد والتفقه فيه. نعم، إنها أفضل العبادات بعد التوحيد وفرائض رب الأرض والسماوات. أليس قد قال الإمام أحمد: لا شيء عندنا، يعني معشر أئمة الدين، يعدل في الأجر والفضل والتعبد لله مثل العلم. لا شيء عندنا يعدل العلم. قالوا لما قال: لكن لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته طالب العلم إذا جلس يعني بالحلقة؟ قال: ينوي التعبد يعني لله برفع الجهل عن نفسه، تواضع وإرادة وجه الله بالعلم، لا يريد به عرض الدنيا والرياء والسمعة. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تعلم علما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يطلب به وجه الله لا يتعلمه إلا يريد عرضا من الدنيا، يبي يتوظف بشهادة، يبي راتب أحسن، بمنزل عند الناس. قال: لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها، لم يجد رائحتها، نسأل الله العافية. علم التوحيد أشرف العلوم، وهو أساس علم الاعتقاد الذي ينجو به العباد من الخلود في نار رب العباد، وهو الشرط لصحة سائر الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ودراسة هذا الكتاب كشف الشبهات الأسبوعي يقيك ويجعل لك تحصين من أن ينهدم هذا الصرح العظيم في قلبك، وهو التوحيد، بشبهات المشركين. ذكر ابن غنام في تاريخ نجد رحمه الله، قال: هذه الرسالة كتبها الشيخ ووزعها على القرى والبلاد ليقرأها يعني أهل التوحيد لما علق في قلوبهم من شبهات. وصدق، فإني أنا وجدت من أهل التوحيد من وقع في قلبي شيء من هذه الشبهات وأظهر لي الشرك الأكبر، وأن دعاء الأولياء إنما هو طلب شفاعة ولا يسمى عبادة ولا يسمى شرك عياذا بالله. فما أحوجنا لقراءة هذه الرسالة بتدبر وتأمل، وذلك فرض عين على المسلمين أن يتعلموا التوحيد ويتعلموا أبرز الشبه التي تقال في عصرهم لرد هذه الدعوة المباركة. عباد الله، وقبل أن نسمع قراءة أخينا عند قوله وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله، لا بد من مقدمتين اثنتين قبل أن نبدأ. أولا، الأولى تتعلق بآيات مؤثرة قرأها إمام المسجد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء، أي خير أمة، من خير أمة تنضم إليهم، فضم إلى أعمالك الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ليس على الهوى والجهل، وإنما بالعلم والحكمة وحسن الخطاب، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى لما ذهب إلى فرعون، لما أمره أن يذهب إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. لينا، وهو أتى بأنكر ما يكون من المنكر، أنكر من الزنا بالأمهات، وأنكر من أكل الربا وقتل الأولاد فلذات الأكباد، وأعظم الكفر ألا وهو دعوة الإلهية. ومع ذلك أمره الله أن يلين معه القول، فقول له قولا لينا. فإذا ليس معنى إنكار المنكر المسابه والتسفيه لصاحب المنكر، بل له قواعد، من لا يعرفها لا يتصدى للإنكار، بل يرجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو سكت، كما قال أهل العلم، لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. لكن أهل الجهل قد يعرفوا أن هذا الشيء منكر، لكن لا يعرفوا كيف ينكرون، أو لا يعرفوا هذا معروف أو منكر فينكرون بجهل أو بتحزب واتباع هوى، يتعامى عن النصوص لأجل حزبه. حينئذ يحدث في هذه الأمة بسبب الأمر المعروف عن المنكر والجهل في ذلك واتباع الهوى وترك الحكمة، يحدث الشرخ والتنازع. فمن ذلك الإنكار العلني على ولاة الأمور، هذه من بدع الخوارج، يقولون من إنكار المنكر أن نعلن بالنصح من المنابر عياذا بالله، وننصح لولي الأمر. اسمعوا الكذب، ننصح لمن؟ لولي الأمر علانية. طيب ولي الأمر سمعك الآن، خطابك متوجه إلى من؟ إلى العامة. هؤلاء العامة هم اللي فعلوا هذا المنكر؟ هم؟ لا. طيب ليش تكذب وتقول أنصح ولي الأمر علنا؟ الذي علم عند السلف عن نصح ولي الأمر علنا كحديث أبي سعيد في صحيح مسلم كما قال المحققون أي في مجلسه ذو اليدين قام لأعلى ناس رتبة في ولاية المسلمين وهو رسول الله، فالنبي صلى الظهر والعصر ركعتين فقام ذو اليدين وأعلن في نفس مجلس رسول الله، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وكان فيهم بكر وعمر، قال حق ما قال باليدين؟ روايتان في البخاري، رواية أن قالوا نعم، رواية أن هزوا رؤوسهم أي أشاروا نعم. وقام بذلك أبو سعيد كما في صحيح مسلم لما خطب مروان أو ذاك الأمير قبل الصلاة، قبل صلاة العيد خطب، يعني كأنها جمعة، فقام وأعلن قال يعني يا ولي الأمر غيرتم، نعرفه أن خطبة قبل ذكره، قال ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، قال ترى ما نعلمه وهو اتباع الرسول خير مما علمته. فكان ذلك وين؟ في المجلس. هذا نصح ولي الأمر، لكن اللي يتكلم في التويتر ويتكلم بالفيس واللي يسمونها السوشيال ميديا والمجالس والاستراحات مع قرابته في الولائم أو المجالس السرية، كيف تسمى نص علني ولي الأمر؟ ولي الأمر غير شاهد. إذن النصح لولي الأمر يكون في مجلسه وهو يسمع ويستفيد، كما قال ذلك فرعون، قال ذلك الرب في قصة فرعون لما قال لموسى اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب لبني إسرائيل أثيرهم على فرعون، وقال مثلا قل لهم كيف تطيعون الرجل يقول ربكم الأعلى هي يخرجوا عليه إلى آخره، ما قال ذلك الله، أدب موسى بأدب النصيحة الموافق للحكمة، قال اذهب إلى فرعون فأسمعه النصح، ولم يقل إلى شوارع بني إسرائيل وأعلن النصح على فرعون يخرجوا عليه ويقيموا مظاهرات وثورات وانقلابات، ما قال ذلك، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا هو النصح المتفق على صحته بين العلماء الأجلة الذين ورثوا الدين عن الرسول وليس عن الأحزاب السياسية، أن النصح لا يتخذ ذريعة أو سياسة، النصح اتخذ دين للإصلاح، فطريق الإصلاح واضح، اذهب إلى فرعون في القرآن والسنة، أما السنة فما خرجه ابن أبي عاصم كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه محدث العصر الألباني رحمه الله، ودلائل السنة كلها تشهد له، اللي يحاول يضعف الحديث يبشر، فإن دلائل السنة وحديث أخر كثيرة تصب في مصب هذا الحديث، فلا شك في صحة معناه، وقد حسنه الشيخ من عدة طرق، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. قال ابن عبد البر الذي لا يستطيع أن يصل لولي الأمر لينصحه فقد يعني اتفق العلماء أو كان عليه الصحابة أو أن يصبر ويدعو له بالصلاح، ولا يجاوز ذلك إلى إثارة الناس عياذا بالله، ولي الأمر مقصر ليش ما فعل وليش ما حرام، هذا وهذا يفعله أهل البدع والضلال من الخوارج. قال عبد الله الضعيف فيما نقل عنه ابن حجر في كتاب هدي الساري قال أخبث الخوارج القعدة. والنبي سمى الخوارج كلاب النار. من هم أخبث كلاب النار؟ طائفة في المجالس قد تراه يلبس لبس أنيق ويتكلم بالبيان الفصيح والأشعار لكنه أخبث كلاب النار. من هو؟ قال قعدة الخوارج أخبث الخوارج، هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرون. تعرفهم في لحن القول سواء حضرت وليمة أو كان زميلك بالعمل، من أخبث الخوارج. وهو أن يذكر مثالب ولي الأمر على نفس الخوارج، ثم هو نفسه لو خرج الناس لا يخرج. يقول ابن عبد الله ضعيف، الإمام عبد الله الضعيف قال يزينون الخروج بذكر مثالب ولي الأمر والطعن والإثارة والطعن في قراراته، ولكن لا يباشرون، جبنا جبنا لا يواجهون. واليوم يأخذون الأموال الطائلة ويسكنون في أفخم الفنادق ويجيشون المساكين الذين هم بصدور عارية، يواجهون قوات لا طائر لهم بها ويثيرونهم حتى يكون القتل الذريع فيهم وهم في أفخم الفنادق، ونسأل الله العافية. فاحذروا يا عباد الله مذهب الخوارج وقعدتهم، هم أخبثهم الذين لا يقاتلون لكن يزينون الخروج ويعدون الخروج والجهاد عياذا بالله. سئل شيخنا صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله عن القتال في مناطق الصراع مثل سوريا، حكمه الجهاد؟ قال هذا فساد، مو بجهاد، فساد. أنك يقصد الشيخ أنكم ما عملتوا بالشروط المعروفة عند الفقهاء، فصار قتال الكفار عند اختلال ولو شرط واحد فساد، لأن البدعة تفسد أكثر مما تصلح، والسنة هي الصلاح. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها إيش؟ غرق. غرق، وأكثر الناس لا يعرف أنه غريق. هذه مصيبة، مش مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري المصيبة أعظم. يقضى على المرء في أيام محنته من جهله وبعد عن علماء واتهام العلماء أنهم عملاء وأنهم إلى آخر ما يتهمون به. صاروا يرون الجهل كما قال أوزاعي، يأتي زمان على الناس يرون الجهل في علم، جهل ويرونه علم وجهاد وخير، هو جهل. ومن وفي الحديث من تطبب وليس بطبيب فهو ايش؟ فهو ضامن. من أفتى الناس أن يخرجوا على ولاة أمرهم ويزين لهم الخروج أو يقاتلوا في مناطق الصراع ويقول يجاهدوا مدري شلون، ثم ترتب على فتوى هذه قتل أمم يصلون الآلاف، يترتب على هذا. قال عند أهل العلم الذي يتسبب في فتوى يقتل بها الناس، يعني بسبب فتواه قتلوا، فإنه ضامن. يا ويله يوم القيامة، يضمن آلاف، هو اللي تسبب في قتل بفتواه أن هذا جهاد وأن هذا كلمة الحق وأن هذا، نسأل الله العافية. يا إخواني الفضلاء، إذا كانت امرأة كما في صحيح البخاري طلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها تعذب في النار لهرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض من الحشرات في الأرض، وضعتها في الشارع، ما وضعتها في الشارع، حبستها، فعذبها الرب من أجل قطة. فكيف من تسبب بفتواه في قتل نفر كثير من ضعفاء المسلمين، استفز الكفار عليهم أو استفز أهل القوة فقتلوا قتلا كثيرا، فكيف يلقى الله هذا المجرم بهذه الفتاوى الطائشة واللي يسمه جهاد عياذا بالله؟ فعلى المسلم أن يسأل الله العافية في دينه ودنياه ويبتعد عن الفتن ولا يتخوض في أمر لا يحسنه. قل كما قال الله تعالى في كتابه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، حرم الله القول عليه بغير علم. إذن في الأمة من يتلبس بصورة الإنكار للمنكر وهو واقع نفسه في المنكر العظيم، إذ بإنكاره بغير محله الشرعي تسبب في تمزق الأمة وفتن وسفك الدماء وضياع الأمر في الدين والدنيا. فهذا خير له كان أن يسكت ويشتغل بما ينفعه، كما جاء بالحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا جانب. الجانب الثاني وهو مقدمة كعادتنا لما أراد بيانه الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، من بيان ما هي الشرك والوثنية في عند العرب، حتى احتاج الإمام أن يقول أن أولئك العرب في مقدمته كان عندهم عبادات. ولما ذكر هذه المقدمة العظيمة؟ وقبل أن نستمر فلا بد من هذا التأسيس. فأسس أيما تأسيس في مقدمته رحمه الله كشف الشبهات قبل أن يذكر شبهات المشركين، حتى لا يأتي إنسان كما نرى أول ما يشوف شخص في الصف الأول يقرأ قرآن ويحج ويتصدق ولو دعا غير الله وذبح له يقول هذا رجل صالح وهذا مسلم لا إله إلا الله، ويذبح لغير الله وينذر لغير الله لمجرد أن شافه يذكر الله وشافه يصلي الجمعة وشافه يصوم عاشورة ورمضان وذكر الله وتصدق وكان يكرم الضيف، حكم عليه عياذا بالله بالإسلام مع إتيان ما يناقض الإسلام وهو دعاء غير الله، الأوثان ذبح لها والنذر والطواف حول القبور. فبين الإمام حقيقة ما كان عليه أهل الشرك عند بعثة النبي، بل حتى بعد بعثة النبي وهم عليه وهم على ذلك حتى بعد بعثة النبي إلى أن طهرت مكة وانتشر الإسلام. فحينئذ وقف معنا لنعلم تفصيلا حقيقة ما كان عليه كفار مكة مشركي مكة من قريش عند بعثة الرب لهذا الرسول الأمي الذي جاء بالرحمة للناس وأخرجهم من عبادة الناس، عبادة العباد لعبادة رب العباد. ما الذي كان النبي يعتقد فيهم؟ وما كان شركهم؟ وما وجهه؟ وما الذي وقع في هذا العصر مما يشبههم؟ هذا لابد أن تعرفه، تعرف تاريخ الشرك. وقد تعلمنا في الدرس الذي مضى كيف كان الشرك وبدأ في عهد قوم نوح، بما يغني عن إعادة الكلام، وأنه بدأ ببدعة وغلو في الصالحين، تنسخ العلم عبدوه من دون رب العالمين، فرسل الله لهم نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ثم آخرهم آخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الشيخ حتى لا يغتر الناس في مقدمته أمرين مهمين في المقدمة، وقبل أن نقرأ ما تبقى من الدعاء والذبح، وأنه لماذا ذكر هذا الشيخ؟ انتبه الآن. لو فتحت وكشفت لك لوحة حية رأيت فيها الماضي الغابر في مكة قبل نحو 1450 من الهجرة أو 60 من الهجرة، قبل أو عند بعثة النبي محمد أو قبيل بعثته، من الآن لا شك لن ترى بنيان مثل هذا البنيان الفاخر. الحمد لله نعمة الأمن ورغد العيش، ستجد بيوت مفرقة، بسيطة البناء، مفرقة حول الكعبة، والكعبة ليس مشيد المسجد الحرام بهذه الأناقة التي ترونها. نشكر الله ثم حكومة هذه البلاد وعلى رأسهم ملك عبد العزيز لن توالى توسعة الحرم بهذا الشكل العظيم الذي ترونه، ومشاريع ضخمة التي أنفقت في صيانته وحمايته أمنيا وإلى غير ذلك. فستجد حينئذ إن دخلت في هذه أو نظرت إلى هذه اللوحة الحية التي نقلت لك الشرك في عهد كفار قريش ما يلي، ستجد 360 صنم نصبوا حول الكعبة حجارة اتخذوها آلهة، والرب ما ذكرها كلها، ذكر أبرزها في سورة النجم، أبرزها وأعظمها عندهم، فقال كما في سورة النجم سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أله الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس سبحان الله عما يصفون. كيف رد عليهم الحي القيوم بنفسه وبين شركهم ذاك الوقت؟ فإن معنى قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي لم تعبدونها مع الله؟ تدعونه طائفة من الزمان وتدعونهم طائفة أخرى، لماذا لا توحدون الله وتذبحون له وتنذرون له وحده؟ لم تعبدون هؤلاء بالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والسجود وغير ذلك كما سيأتي الليلة إن شاء الله؟ لما تعبدوه؟ أفرأيتم اللات والعزى ما أغنت عنكم، هل نفعتكم فأنزلت عليكم المطر ورزقتكم من طيبات الأرض؟ هل الشر دفعوه عنكم؟ هل أصحت أبدانكم من سقم؟ ضرتكم أو نفعتكم؟ الجواب هذا استفهام إنكاري، الجواب لا لا لا. إذا كان ذلك كذلك ولم يكن لله شريك في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك، فكيف تجعلون هذه الأنصاب والأصنام شركاء مع الله تدعونها وتذبحون لها وهي ما أغنتكم ولا رزقتكم ولا أحيتكم؟ هذا هو معنى قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا هو المعنى، وهذا جاء في سورة النجم. فما كانت مظاهر العبادة عندهم؟ بيّن الشيخ أنهم كانوا يعبدون الله على مختلف العبادات، ومع ذلك ما دخلوا بها في الإسلام، إنهم أشركوا وذبحوا لغير الله ودعوا غير الله بزعم طلب الشفاعة. وأنتم الآن تذكرون شيء وأنا أذكر شيء آخر. أنا أذكر أن كانت عندهم عبادات، فما نسيته أنا فاذكره في نفسك أنت. لكن هذه العبادات أراد الشيخ في بداية كلامه أن يبين أنها ما أدخلتهم في الإسلام العبادات لله، وإن كانت وإن أخلصوا لله فيها في وقت الرخاء، يعني ليس في وقت الشدة فقط كانوا يعبدون الله، بل حتى في الرخاء كانوا يعبدون الله بعبادات مختلفة، لكن ما أدخلتهم في الإسلام. ليبين لك الإمام أن من رأيته في هذا العصر يتعبد بالاعتكاف ويتعبد ب يعني الصدقة ويتعبد بالحج، لا يكفي في دخوله في الإسلام حتى يفرد الله بالعبادة ويقول لا إله إلا الله وينقاد لذلك وينطق بما هنالك ويعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. حينئذ تنفعه هذه العبادة، ولا يحبط الله عمله ويخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما روى البخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله، من جدعان كان يقرض الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام، وكما قالت هل ينفعه؟ قال لا، لأنه يعني مشرك، ما كان يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأعماله كل حابطة لا تنفعه، ولم تدخله في الإسلام هذه الأعمال الطيبة من إكرام الضيف ومن صلة الرحم، لأنه أشرك بالله. فإذا أرسل الله محمد إلى قوم عندهم عبادات، لكن هذه العبادات لم تدخلهم في الإسلام، والنبي ما كان يعتبر أنها تدخلهم في الإسلام، والدليل أنه كان يجتهد أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمه أنها ما تنفعهم، وإلا فلماذا كان يجتهد معهم هذا الاجتهاد الكثير؟ كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوا أنه صابع كذاب. فمن هذه العبادات مثاله، من هذه العبادات تعبدهم لله ببناء الكعبة، فبنوا الكعبة من خالص أفاضل وأشرف وأطهر أموالهم، حتى من قلتها أن أكثرها في سفاح وفي ربا وفي محرمات وكهانة، فما اجتمعهم إلا حفنة من مال بنوا بها ثلاثة أرباع الكعبة أو معظمها، وبقي سبعة أذرع ما بنوها. هذه عبادة، هذه من عباداتهم وقت الرخاء أنهم بنوا الكعبة بعد ما احترقت. ومن عباداتهم أيضا الاعتكاف، فكانوا يعتكفون في المسجد الحرام لا إله إلا الله. ما الدليل؟ من يحفظ دليل؟ عمر بن الخطاب قال: يعني يا رسول الله، قال يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. يعني في الجاهلية قال، إذن الجاهلية كانوا يتحنثون على ملة إبراهيم. فهاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أيام الجاهلية أن يعتكف، وما كان الرب ينظر لعباداته هذه الشيء. ليش؟ لما أشركوا. فحبط عنهم ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكانوا يغتسلون نساؤهن يغتسلن بعضهن يعني من الحيض. والقصة ذكرت مشهورة وذكر أبيات فيها البرزدق أن امرأة مع زوجها في سفر انقطع عنها الحيض عندها يا تغتسل يا يشربون ماء، فقدمت الاغتسال والطهارة من الحيض على إيش؟ على الماء حتى هلك. فذكر فيهم أبيات في مدحهم. هل فادهم ذلك تغتسل من الحيض؟ وكانوا يغتسلون من الجنابة، وطائفة يسيرة يتوضؤون لصلاة لكن صلاة غير هذه الصلاة، فيها ركوع فقط ما فيها سجود، لا إله إلا الله، ويطوفون ويحجون. عجيب والله هذا. نعم كما روى أبو داود في سننه أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، والله حجاج، لكنهم أعداء النبي حجاج لأنهم يشركون، أليس كل من حج بيت الله مقبول؟ إلى أن يصعوا إلى قولهم إلا شريكا لك تملكه وما ملك، بعد ما يسمعهم النبي يقول، يسر النبي المقدمة أنه يسمعهم يقول لبيك اللهم لبيك، فلعله ينقاف في زمن في قلب النبي لعلهم أسلموا، يسمع النبي لبيك لا شريك لك، ثم يزيد فرح النبي لعله، وإذا بهم يفجؤون الرسول بالجملة التي تنقض الإسلام وتنقض هذا الذكر تلبية، إلا شريكا تملكه وما ملك. والنبي يقول عند تلك الجملة الأخيرة قد قفوا عند هذا الحد، فيظهر الشرك ودعاء غير الله. فحينئذ النبي يحزن حتى قال الله لا تحزن عليه لعلك باخع نفسك مهلكها. فكان ود لو كمل وقالوا كما يقول حجاج اليوم لبيك اللهم لبيك، كما روى ذلك مالك، كما روى ذلك البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع بن عمر، كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكن هم يقولون إلا شريكا لك، أعوذ بالله، تملكه وما ملك. فهل نفعهم حجهم؟ لا. هل نفعتهم صلاتهم ركوع بلا سجود؟ هذا اللي يعرفونه يعني، والذكر يذكرون الله؟ لا. ويدعون الله في الشدة؟ لا ما نفعهم. ويذكرون الله في الرخاء؟ ما نفعهم. نعم. ومن عباداتهم الطواف بالبيت، يطوفون كذا من غير حج عمرة يعني، ما شاء الله من غير حج عمرة يعني نافلة، لكن انظر إلى طوافهم، هذه مظاهر الشرك دراستها مهم لتعرف كيف تفهم شبهات المعاصرين، لما تفهم إيش كانوا يفعلون بآلهتهم ويظنون وأنواع الشرك عندهم وطريقتهم مع ربهم سبحانه. قال الله تعالى وما كان صلاتهم بالبيت، يعني طوافهم، للنبي قال طواف بالبيت صلاة، وما كان طوافهم بالبيت إلا مكان تصدية، يطوفون ويبتدعون فلا قبل منهم أصل الطواف ولا فرع، يبتدعون في الطواف ويشركون بالصفير والصفيق، ويتعرون يطوفون عراة النساء والرجال، هذه مظاهر العبادة عندهم، لكن يقول أنا أعبد الله بهذا. ودلائل بقايا هذه الحياة والعبادة لله في زعمهم أن المرأة كما ذكرنا في الدرس الذي مضى كانت تأتي لتطوف، فتستحي أن تطوف بثياب قد ألمت فيها بفاحشة، فتقول استحي من ربي يطوف في أطهر مكان يعني أو في البيت المقدس وأنا في ثياب وقعت فيها فاحشة؟ لا، فتستعير ثيابا وتكلم أهل الحرم من النساء القريبات، فإن أعطينها وإلا خلعت ثيابها وطافت عريانا وتقول اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدا فما أحله، تضع يدها على فرجها. والرجال كذلك يصفقون ويصفرون إذا كان عندهم الطواف، كانت عندهم عبادة إكرام الضيف كما تقدم من حديث جدعان وصلة الرحم وإغاثة الملهوف والإعانة، إعانة يشوفون ضعيف حصل له جوع أو شيء يعينوه يعطوه. لا إله إلا الله، كما قالت خديجة لمن؟ للرسول، كما في صحيح البخاري لما جاء خائف من غار حراء قال كلا لن يخزيك الله إنك لتكسب إيش؟ المعدوم وتعين على نوائب الحق، نعم، وتصل الرحم. فذكرت له عبادات النبي وكيف عرفها؟ ورثها من قومه، من طريق قومه، يشوف هذا يا عبد الله كذا من ملة إبراهيم الباقية ويقلد عمه أو يقلد، وأخذها النبي، ما كان يوحى إليه، فأخذها من وين النبي العبادات هذه؟ إغاثة الملهوف والعيانة على نواب الحق وإقراء الضيف، إقراء الضيف وصلة الرحم والصدق في الحديث، من وين جابها النبي هذا كله؟ ما كان يوحى إليه، فطر وهو للرسالة صحيح، لكن يرى من يصنع مثلها فصنع، وهي عبادات موروثة عنه، موروثة متواردة. ومن تلك العبادات أيضا التي كان يصنعونها العناية بالبيت الحرام، نعم يعتنون بالبيت الحرام حتى بنوا الكعبة كما تعلمون. لكن ويدعون الله سبحانه وتعالى ويتعبدون بعبادات قلبية من اعتقاد أن الله وحده الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذه عبادة قلبية الربوبية، يتعبدون باعتقاد ذلك إجمالا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إيه، فهم في الباطن يؤمنون الله وحده خالق رازق، إذ لا هذا الاعتقاد ولا هذه العبادات أدخلتهم في الإسلام، ولا حتى عبادة الأولياء كعبادتهم اللات. اللات فكانوا يعبدون رجل صالح كان يعبد الله عند صخرة، يلت السويق عند صخرة فعبدوها. طيب، وكان من خارج المنطقة، منطقة مكة في بلاد الروم، يعبدون عيسى. فلم يدخل في الإسلام. طيب كيف عبدوا الأصنام؟ اسمع لما قال الشيخ الإسلام بن تيمية، تاريخه مهم حتى نمضي قدما في شرح هذه الرسالة، ابق معي لتدبر ما كانوا عليه من أنواع العبادات. قال ابن تيمية رحمه الله، كانت الشياطين تقنعهم ببعث الأصنام، كيف تهيئ لهم أن الصنم إلههم يتكلم، فتكلمهم من عند الأصنام، فيتهيئون أن الأصنام الآلهة أنها آلهة تكلمهم يعني، ويزين لهم الشيطان أن روح العبد الصالح هذا اللات تحل في صنم اللات، فيعبدون على أساس ما بداخله من روح. نعوذ بالله. وأما الملائكة فما كان يصنعون لها أصنام، ليش؟ ما شبهتهم في ذلك؟ ما يصنعون للملائكة أصنام يعبدونها؟ يقول ملائكة أرواحها وذواتها منتشرة في كل مكان، ما يحتاج نسوي الأصنام، ندعوها في أي مكان. وكانوا حقيقة لا يعبدون الملائكة، بل كما قالت الملائكة لما قال جمعهم الله وقال إياكم كانوا يعبدون، قال بل كانوا يعبدون الجن، فالجن هي زينت لهم عبادة الملائكة. وكانوا يقولون أن الملائكة بنات الله، ويتخذون كما النصارى اتخذوا لله ولد كعيسى، هم يقولون الوثنيون أن الله له بنات وهم الملائكة. نعم، يعبدون الملائكة أو يقولون أنهم بنات الله. سبحان الله عما يصفون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب لله مثلا ظل وجهه مسود. ألكم ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة، فلا تنسبوا لها الشيء اللي تأنفون منه البنات وأنتم لكم الذكور. تلك إذن قسمة ضيزى. فإذا كانوا يعتقدون في هذه الأنصاب أنها لا ترزق تبه ولا تحيي الموتى ولا تدبر الأمر، ما كان يذكرون في هذه الأحجار هذا، بل كانوا يقولون أرواح تحل فيها فنحن ندعوها لتكون يكون شفعاء لنا عند الله، فلها من الجاه عند الله ما ليس عندنا، فنحن ملطخون بالذنوب والربا والزنا فهؤلاء أصفياء لهم جاه عند رب الأرض والسماء. أرأيت كيف أنه مهم أن تعرف تاريخ الوثنية حتى تقيسها بأهل هذا الزمان وتعرف لماذا أشركوا. وأتى لهم بالأصنام عمرو بن لحي كما ذكرنا في الدرس الذي مضى من الشام، وزين لهم الشيطان عبادتها. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكان من أكبر أو أكبر شياطين الإنس عمرو بن لحي، أعانته شياطين الجن وزينوا للناس ما أمرهم به من عبادة الأصنام اللي أتى بها من الشام، فبدأت العبادة في كفار قريش على أن كان يتخلل عباداتهم لهذه الأصنام، يتخللها اعتقاد أولا أنهم شفعاء وأنها لا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تستقل بالرزق، بل أنها تعين أو أنها عفوا أو أنهم شفعاء عند الله ليأتي لهم الله بالرزق وحده، لكن عبدوها بالدعاء والذبح والنذر كما سيأتي. فاعتقادهم الشفاعة فيها لا يعني أنهم ما عبدوها، وذلك اعترفوا أنهم عبدوها بخلاف المشركين المعاصرين، فإن الله قال فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فاعترفوا بعبادة الأصنام. أما اليوم من يدعو القبور والأضرحة من دون الواحد الغفور لا يعترف، ويقول كما يلبس على الناس بالشبهة المعاصرة قائلا هذه ليست عبادة، كون أدعو البدوي والحسين هذا طلب شفاعة توسل. شف يعني الأولون كان خير منهم لأنه عرفوا أن عبادة، وهؤلاء ما عرفوا معنى العبادة. ذاك الشيخ في كشف الشبهات سيأتي معك، ف فقل له إذا قال لك أنا ما أعبد البدوي والحسين قبورهم أضرحتهم، فقل صف لي معنى العبادة، ما هي العبادة عندك؟ أي فإذا كنت تقول يا الله تارة ويا بدوي تارة، أليس عبدته ودعوته؟ كما سيأتي في كتاب كشف الشبهات الآن. فالأولون عرفوا أن هذه عبادة، حتى قال الله على لسانهم ما نعبدهم، شف. أما اليوم قال نتوسل به بعبادة، العبادة لله، نحج لله، والله ينزل المطر، فلبس عليهم الشيطان. ولا حقيقة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أفعال الظاهر والباطن، كالدعاء كما سيذكر الشيخ اليوم أمثلة نقرأها، الدعاء والذبح والنذر، فهذه حق محض لله، كانوا يفعلونها لهذه الأنصاب والأصنام والأضرحة، كانوا يعملون يتعبدون لكي يتوسطون بذلك عند الله، فينزل المطر فيقول ليأتينا الله بالرزق، ما يأتينا أن نقول يا الله، نقول يا هبل يا لات اشفع لنا عند الله لينزل المطر. فهل حينئذ يا عباد الله تجدون فرقا بين من يدعو اليوم الأضرحة كعبد القادر الجيلاني ونفيسة وستم زينب وحتى الرسول، هل هناك فرق؟ ما في فرق، لأنهم يقولون نطلب بهم الشفاعة عند الله، وهؤلاء يقول نطلب الشفاعة ونتوسل بهم. فإذا تشابهت قلوبهم كما في سورة البقرة، تشابهت معتقداتهم التي في قلوبهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات، لكن لقوم يوقنون. فالذي ليس عنده يقين وعلم التبس الأمر عليه، وذلك سمى هذا الكتاب الشيخ كشف الشبهات، أنه يعني ما لبس فيه على الناس بذكر الباطل على صورة الحق، يلتبس أمره، حق وباطل يلتبس. فدراسة أديان المشركين الأولين يعينك الآن على فهم هذا الكتاب، وما يصنعه المشركون المعاصرون هو نفس ذلك، نفس اللي كان عند قوم نوح، ورثهم الشيطان عقيدة الشرك والوثنية ودعاء غير رب البرية والإشراك به على مر العصور، كلما خمد عصر وانتشر فيه من الخير ما انتشر جدد لهم الشيطان الشرك، إلى أن جاء عصر نبينا محمد، والذي قال فيه كما عند الترمذي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. ومع هذا فمن وقع في هذه الأمة في الشرك ألحق بمن تقدم، هذه كلمة من النبي لا تزكي الأمة كلها، لكن تزكي من قام بالواجب إنكار الشرك كما تدارسون هذه الليلة، إنكار الشرك بكشف الشبهات، فهذه مجالس محبوبة لرب الأرض والسماوات نشكر الله عليها. فأعظم إنكار المنكر إذن إنكار الشرك، كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون معروفا عن المنكر، إنكار الشرك بعلم، فمن أنكر الشرك بجهل فإنه ليس له حظ عند الله، لابد أن تنكر العلم، تنكر الشرك بعلم، فإذا لم تتحصل على العلم المفصل في باب التوحيد فاترك العلم والدعوة إلى العلماء ورثة الأنبياء. نعم، من لا يعرف متى يكون الشرك أكبر في الخوف، متى يكون الشرك أصغر في الخوف مثلا، ولا يعرف تفصيل الدعوة إلى التوحيد، فليترك وليدعو فقط بالشيء الذي عرفه، معنى لا إله إلا الله، لا يتخوف في جدال مع المشركين وهو لم يتسلح بالعلم، كما قال النبي لمن؟ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أجابوك إلى ذلك، يعني معناها بعد نقاش معهم ومحاورة وكشف شبهات أجابوك بعدها، أعلمهم أن الله افترض عليهم. اختار من النبي هنا، مسلح والعامي يدعو إلى الله كما تفعل جماعة التبليغ، مسلح بالعلم. ولذلك كان معاذ من أفاضل علماء الصحابة، وهي تذكير النبي أن يبعث النبي أهل العلم صلى الله عليه وسلم، ما كان يبعث الجهال يدعون للتوحيد ويدعون للدين كما تفعله جماعة الأحباب ذول الجهلة. قال الشيخ الفوزان: جماعة التبليغ يريدون أن يسقطون دعوة التوحيد ليحلوا محلها، فلا بارك الله في هذه الدعوة التي تقر الشرك ولا تنكره. من جاءوني في المنزل عندي في مكتبتي يدعوني لأخرج معهم، يعني فلما سألتهم إذا رأيتم الشرك في بنغلاديش تنكرون الطواف حول القبور، قال لا، نأمرهم أن يخرجوا معنا، لا ننكر الشرك عليهم. فيخرج معهم المشرك يدعو للصلاة وفضائل الأعمال ويقرأ رياض الصالحين، هو مشرك، فلا خير في دعوة لم يجعل أساسها الدعوة للتوحيد المفصل، نسأل الله العافية. طيب، إذن هذه كان شيء من صور الشرك عندهم، كان صور من صور الشرك عندهم. وكان يعاب عليهم أيضا أن تبلغ بهم الوثنية إلى عبادة الأحجار والسخف بأنها تنفعهم، يعني كما عند الدارف المسند كان الواحد منا يقول يخرج بأربعة أحجار، أربعة أحجار، ليش أربعة؟ عاد اختار له يروح الخبتة والبر، يخرج خارج بنيان مكة كي يشوف له أحجار عند الجبال، أبي هذا وهذا وهذا وهذا، أبي أسافر، ويحمل البعير هالأحجار، مسكين البعير والله. نعم، الواحد أجهل من بعير أبيها ومن حمار أبيه، ما يعرف شيء. حتى بعث النبي بهذه الشريعة وأخرجهم من هذه العبادات التي تدل على سخف العقول وحماقتها. قال نخرج أربعة أحجار نحملها البعير، يعني أربعة أحجار، يقول ثلاثة أحجار للقدر، نحط حجر 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 حتى نحط تحت الحطب ويبدون يشعلون النار، بعدين تشتعل ثم يطبخون ويأكلون بالطريق. طيب، طب باقي حجر، عرفنا الثلاث للطبخ، حجر وش يسوي؟ قال كنا نعبده، ثلاثة للطبخ وثلاثة واحد للعبادة. طيب كيف يعني، ليش رجحتم هذا الحجر من دون الثلاثة؟ وش الميزة يعني خلاك تدعوا ده الحجر، ليه ما عطته للطبخ؟ سخف، حماقة، ليش هذا الحجر هذا والله شكله أسود مع فيه بياض، يصلح إله، يصلح إله، فيجعلون هذا يقول هذا إله. طيب أنت جعلته الآن إله، خلاص في سفرك جعلته إله، بعد ما يخلص سفرك وتصل للبلد المقصودة وين تروح بهذا الإله؟ يطشه يرمي، ما عاد صاحبه، خلاص إله تعبده في شهر سفر ثم يكون كالبعر ترميه، إيش هذا الإله؟ مرة تحمله مرة ترميه، لا إله إلا الله. ويرى بعينه، يجي بالليل شغف يعبد هبل والأولات، شوي اللي يشوف كلب سبقه ورفع رجليه وبال على هبل، هش ويقرأ تقول على إلهنا، امش وهشه ويجي يعبده، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بانت عليه الثعالب. وش هذا الإله هذا اللي يبول عليه الكلب ويبول عليه الثعلب وشوي تعبده؟ لا إله إلا الله. أحمد الله يا إخوان نعمة الإسلام وبعثة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي والله لولا الله ثم دعوته لما اهتدينا للتوحيد ولما تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله على بعثة نبينا محمد، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، وجعلنا في بلد التوحيد لتحمي التوحيد. ففي بالمناسبة في مواد اللي يسمونها الحكم، مواد الحكم، تقوية أنواع والجيش، جيش القوات المسلحة بأفرادها مثل قوات الطيران أو قوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، قوات البرية، لصيانة العقيدة، انفاق الأموال لصيانة العقيدة. شوف أنفقت كم الدولة على هيئة كبار العلماء، أنفقت على وزارة الشؤون الإسلامية، مدرسين ينتشرون في المساجد يعلمون الناس التوحيد، في المعاهد التوحيد. فإذا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نثني بعد شكر الله والصلاة على النبي وجهد الصحابة وأئمة الدين في نقل التوحيد وبيانه التفصيلي، ونثلث بجهود هذه قادة هذه البلاد في نشر عقيدة التوحيد، جزاهم الله خير. وما هذا الدرس إلا حسنة من حسنات قادتنا جزاهم الله خير في نشر التوحيد وتأسيس وزارة الشؤون الإسلامية للقيام بهذا الواجب. طيب، وحينئذ نسمع قراءة أخينا بعد هذه المقدمة، بعد أن تصورنا كيف بدأت فيهم العبادة وكيف طرق العبادة عندهم وأنواعها إلى آخره. فلنبدأ بالقراءة بعد هذه المقدمة المهمة الذي وصل فيها وعرفت، ابدأ من عند قوله وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عينيه وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، فالذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع العبادات كلها لله.
حسبك، انتبه الآن. هذه الجملة من الكلام من عند قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الإخلاص العبادة لله وحده، كما قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الجملة معطوفة على ما قبلها وصلة لما قبلها من قوله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. وهذا ما قررناه في مقدمة اليوم ليقع في ذهنك التصور الصحيح للشرك الذي يقع في هذا العصر، أن تتدبر صور العبادات عند الوثنيين من المشركين في عهد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. كما كانوا يدعون الله، يقول الإمام ليلا ونهارا. فمنهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فماذا أراد بهذا ممن حضر معنا الدرس الذي مضى؟ هذه الجملة قبل، ماذا أراد بقوله كانوا يدعون الله صباحا مساء ليلا نهارا وكانوا يدعون الصالحين ليشفعوا له؟ ماذا أراد بالجملتين هذه؟ الرد. نعم، الرد على المشركين المعاصرين للإمام، أنهم يقولون نحن ندعو ناس صالحين، نحن ما ندعو أحجار يبول الثعلبان بها أو يصحبون في سفر ثم يرمونها، لا لا، نحن نعبد ملائكة لهم جاه عند الله بواسطة الجن، نحن نعبد صالحين، بل نعبد يعبد منا عيسى عليه السلام، هؤلاء لهم جاه عند الله. فنت شبهتهم الشيخ، وهذه إن صح التعبير بلغة العصر تسمى عند علماء الحقائق أو المساء أو التفصيلات الأمنية في حفظ الأمن، إيش يقولون في مثل هذا؟ ضربة استباقية، كما يفعله رجال المباحث ورجال الاستخبارات، رفع الله قدرهم وحماهم من كل شر وأجهزة رئاسة أمن الدولة قبل أن يقع التفجير وهتك الأعراض وتفجير البنيان وأخذ الأموال، يتبعون المخربين إلى أن تكون لحظة الصفر فيتم القبض عليه، يسمون إيش هنا بلغة العصر ضربة استباقية لحماية المجتمع. الشيخ هنا بدأ بهذا اللي يسمى اليوم بالضربة الاستباقية قبل أن يذكر الشبهات أصل، فقال ترى يعني كون الإنسان يعبد الله صباح مساء ويصلي ويحج ويضحي ويصلي الجمعة إلى آخره لا يدخل في الإسلام ما دام أنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله من البداية، فإن هؤلاء المشركون كانوا يسبحون الله يدعون الله صباح اللهم ثم يدعو. الأمر الثاني كونكم تدعون صالحين كالملائكة وعيسى واللات رجل صالح ترى هذا ما يدخلكم في الإسلام لأنهم جاه بزعمكم عند الله، لأن الله نهى عن الشرك كله، العبادة حق محض لله، فنهى عن الشرك ودعاء الصالح والحجر والشجر والغار والمدر والحجر كل ذلك نهى الله عنه بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا، أحدا نكرة في سياق نهي تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، واعبدوا الله عفوا ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا نكرة في سياق نهي فتدل على العموم، فلا فرق عند الشيخ في مقدمة قال لهم رسالة وبدأ بهذه الضربة العظيمة القاتلة في المفصل، قال كونكم تدعون لكم تعبدون صالحين مثل البدوي وحسين ونفيسة والرسول أو الأنبياء وعيسى هذا لا يدخلكم في الإسلام لأن الله نهاكم عن عبادة الصالحين وعن عبادة الأحجار من دون رب العالمين، فنهاكم عن الشرك كله لا فرق. ثم أن عباداتكم كالحج والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وإيمانكم بالنبي محمد لم ينفعكم لأنكم دعوتم غير الله فنقضتم الإسلام هذا، ولو بزعم أنكم توسلون بالقبور. توسل هذه عبادة لصاحب القبر لما تقول له يا ولي الله اشفع لي عند الله، لأن العبادة حقيقتها كما ذكرنا في درس الذي مضى في الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فأنت إذا قلت يا ولي الله اشفع لي وعبدته حتى لو سميت هذا الطلب شفاعة، هذا هو حقيقة العبادة. عبادة من دون الله أشركت وكفرت بذلك إذ دعوت غير الله. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، حتى إله آخر، صنم ولا كان قبر وضريح لرجل صالح أو ملك أو نبي كعيسى، كله إله لا برهان لك به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله لدعائهم إيش؟ غيره، والذبح لغيره والنذر لغيره، ولو بزعم أن هذا أنهم يريدون يصلوا إلى الله كما كانوا يقولون ما نعبدهم اللي يقربون الله زلفا. نقول هيئة التقرب هذه إلى الله بالصالحين هيئة تعبد ولا هيئة توسل؟ حقيقتها مجرد توسل تعبد، لأن الدعاء عبادة والنذر عبادة، وإذا كان عبادة كما قال الله تعالى فلا يجوز صرفه إلا لمن؟ لله. فإذا صرفتوه لله ولغيره أشركتم وكفرتم إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كفار بخلاف بعض الناس اليوم. أعوذ بالله. طيب، ومنهم من يدعو رجل صالح مثل اللات أو نبي مثل عيسى. ثم بدأ أخوكم القراءة بقوله عطفا على ما تقدم من الجملة وصل لها وعرفت، انتبه الآن لك معي، وعرفت أن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. أي إذا اعتبروا النبي شرك، ما شفع لهم أنهم يدعون صالحين مثل اللات، ما فرق بينهم في القتال. قال بفرق، اللي يعبد حجار بقاتله، واللي يعبد اللات والصالح والملائكة سأتركه. هل فرق؟ قاتلهم يقول الشيخ كلهم. ليش؟ لأن اعتبر الرسول العبادة صلى الله عليه وسلم حق محض لله، لأنه هو الخالق وحده الرازق. أيها الناس اعبدوا ربكم أفردوا بالعبادة الذي خلقكم، ما له شريك في الخلق لكم ولا لآبائكم، أفردوا بالعبادة. قال ابن عباس كل آية اعبدوا في القرآن معناها أفردوا الله بالعبادة وحدوا. هل اعتقاد الرسول كان صلى الله عليه وسلم أنهم سواء دعوا صالح أو دعوا حجر كلها عبادة لغير الله، حتى لو كانوا عباد لله يعتكفون مثل قال عمر كنت نذرت اعتكف في الجاهلية ويحجون، كل هذا لم يدخلوا في الإسلام عند الرسول، بل لم يدخلوا في الإسلام اعتقادا كما سيأتي الليلة أنه لا خالق لا رازق إلا الله، لأنهم أشركوا بالعبادة كما سيأتي ونقضوا لا إله إلا الله. وقد قال النبي كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، من قال لا إله إلا الله شهدا لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه أدخله الله النار، حرمه الله على النار. وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك، سماه شرك ولو دعوا الصالحين، ولو كانوا يعتقدون أن الله خالق لا رازق إلا الله شرك، لأنهم دعوا غير الله وذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله، لأن العبادة حق محض لله. دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق وهي التوحيد، والذين يدعون من دونه من الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم في آية أخرى إلى يوم القيامة كباسط يديه في الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وتحققت أن رسول الله قاتلهم، انتبه الآن، ليكون الدعاء كله لله. الدعاء عبادة ولو سموها توسل لكنها عبادة، فلا يجوز تارا يدعو الله يا الله اغفر لي يا الله اشفي بنتي، ثم تارة يا ولي الله اشفع لي عند الله ان يشفي بنتي، صار شرك. ولو سميته توسل، لان الدعاء امر الله به، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، فصار عباده لان الله امر بالدعاء. فحينما يكون عباده فلا يجوز صرفه الا لله. هذا اراد الشيخ بقوله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. وقد فصلنا الكلام في الدعاء في الدرس الماضي، واليوم نفصل الكلام في الذبح، ونختم به مجلسنا إن شاء الله. أما الدعاء قد ذكرنا في الدرس الماضي أن تعريفه، ودائما دروسي في البداية تكون تأسيس، لو أخذنا بها وقت، لكن تعرفون اللي بيقوم عمارة هالأيام ويحط يحط الاسمنت مع الخلطة مع ويبني مباشرة، ما يحط لها وقت تتماسك فيه ويتدرج في البناء، ويصير بالعمارة لكن يحط شوي شوي ويحط اللي يسمونها الخلطة. وين علماء البناء؟ ويحط الخلطة ويقعد يصبر على شيء رش شوي لين تمسك، ثم يبني، ثم ما تطيح ذي ولا إيه. فهذا موطن لابد من التأسيس فيه ولو أخذنا وقت، ثم ننطلق. ذكرنا في الدعاء تعريفا في الدرس الذي مضى، هو نداء لغائب مقرون مع طلب، كما قال الساسوان في كتاب سنة الإسلام. فلما يقول يا ولي الله، يا لات، يا رسول الله، يا جبريل، يا عبد القادر الجيلاني، عياذا بالله، اشفع لي عند الله، صار دعاء لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا صرف لهذا ولو سماه طلب شفاعة صار شرك أكبر، لأنه إذا كان يقول يا الله اغفر لي، يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي عند الله أن يغفر لي، واحد صار عبادة لله وعبادة عبد القادر الجيلاني، وصار شرك أكبر مخرج من الله. وذكرنا في الدرس الذي مضى أقسام إيش عبادة الدعاء، وقلنا من الدعاء ما هو محرم، ومن الدعاء ما هو بدعة، ومن الدعاء ما هو شرك أكبر، ومن الدعاء ما هو شرك أصغر. لا تظن أن ناقضت ما قلت الأسبوع الماضي، انتبه الآن، هي لطيفة هنا. ومن الدعاء ما هو مكروه، ومن الدعاء ما هو مستحب. فنبئوني بعلم حتى ننتقل إذا أحكمتم ذلك واحدا واحدا، ننتقل للذبح، لعبادة الذبح. نبئوني متى يكون الدعاء شرك أكبر، ومتى يكون الدعاء شرك أصغر؟ يمكن هذا ولا كله شرك أكبر؟ انتبه الآن، شوف، ها تفضل. إذا دعا المقبور الضريع فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. طيب إذا دعا الله دعاء لله لكن عند القبر، صار حكمه شرك أصغر وبدعة، لأن الشرك الأصغر يعرفونه ما كان وسيلة للأكبر. فإذا دعا الله كما قال مالك دعاء الرسول، دعاء الله عند قبر الرسول بدعة، وهو شرك أصغر باعتبار أنه يوصل للشرك الأكبر. لكن انتبه، لا تقول كما قال فلان، تقول إذا دعا عند القبر صاحب القبر صار شرك أصغر، إذا دعا من بعيد صاحب القبر صار شرك أكبر، كل شرك أكبر لو دعا القبر. لكن لو دعا الله عند القبر معتقد أن القبر بركة، هذا بدعة وشرك إيش أصغر، وفقكم الله. طيب. ومتى يكون مكروها؟ أصبر أشوف واحد فقط مكروه. جميل، كره العلماء أن يمحض الشخص دائما الدنيا الدنيا ولا يذكر الآخرة. يا رب زوجني هذه المرأة الجميلة، يا رب سهل لي اشتراء السيارة القوية يا رب، نجحني في الاختبارات، ولا يسمع منه يا رب نجني اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن الله عاب هذا، فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا يعني تقعد في الصلاة ما تدعو إلا الدنيا، ما تدعو إلا الدنيا، ادعو الله بخيره الدنيا والآخرة ولا تمحض الدنيا. الثالث يكون الدعاء محرم. أنا وراء إذا كان لا تقاطعون، إذا كان التعدي في الدعاء حسن محرم، التعدي سيكون أقوام من أمتي يعتدون إيش الدعاء. عجبتني كذا أم على الفطرة اليوم، جاء رجل من الشام يسألني في مسجدي، قال لي: يا أمي في زملاء في العمل قاعدين يضروني ويشون عند المدير أو يشون عند هذا وأهلكوني وبطلوني وظيفتي، الله يهلكهم ويهلك الأموال ويهلك. فقالت له أمه: يا ولدي هذا تعدي. وافق كلام عن الفطرة، قول شيخنا صالح الفوزان، قال الشيخ: يوجد من الناس من يدعو على الشخص بأكثر بكثير مما قارف الإثم، يعني سقط عليه بالسيارة وخطأنا هنا سقط وخاف شوي وعدل السيارة، الله يهلكك الله يقطعك إربا. يا الله سوه، واضح؟ فرأى الشيخ من الظلم أو التعدي في الدعاء أن تدعو للشخص أكثر بكثير مما فعل لك. يعني ليش؟ الله يموته وموت عياله ويهلكه وشيء فقط، يعني شيء الله يحرقه، أعوذ بالله. والسوى سكت عليه. على كل حال، النبي حذر من التعدي في الدعاء، فقال: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء وليش والطهور. ومن الدعاء التعدي في الدعاء المنهي عن التفصيل الذي يخرج بعض من يدعو دعاء القنوت على وجه يشبه أن يكون وعظ وقصص ومحاضرة وعظية لا علاقة لها بالدعاء. كان يقول: اللهم اغفر لنا في القبر إذا صرنا وحدنا، والديدان من حولنا والأكفان، هذا وعظ. وذلك سمع بعض الصحابة رجل يقول: اللهم اغفر، اللهم نسألك، نعوذ بك من النار، زقومها وسلاسلها وحرها. فقال: يا بني لو دعوت الله يكفيك يعني النار لكفاك كل هذه التفصيلات. كذلك الوعظ بالموت: اللهم ارحمنا إذا متنا، وإذا غسلونا وكفنونا ودفنونا وحملونا على أكتافهم، صار هذا إيشه وعظ. ويمكن أحيانا بعد صلاة التراويح يعظ موعظة عامة خوف من الموت، لكن ليش يستعمل الدعاء؟ هذا لا أصل له. أو يلحن الدعاء بالمقامات، يعني ابن عثيمين أنكر أن يقرأ القرآن الدعاء كأنه قرآن، لا، الدعاء سمح، اللهم اهدنا فيمن هديت، من غير ألحان ومن غير. يلوون ألسنتهم، يقول ابن عثيمين، بالكتاب، لتحسبون الكتاب، القرآن هو اللي يتغنى به ليس بالدعاء. ومن الدعاء ما يكون محرم كقطيعة الرحم: اللهم اهلك عمي ما استقبلني زين. ليش تدعو بقطيعة الرحم يا أخي؟ تقطع رحمك وتتأثم بالدعاء لعمك. فما من دعاء إلا يستجيبه الله كما في صحيح مسلم وغيره، ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. اللهم يسر لي التعرف على هذه المرأة، يعني الوقاع بها بالفاحشة، حرام هذا. إثم أو قطيعة رحم إلا استجابه الله. كل أدعيتك يا أخي مستجابة، وقربك ودعوني يستجب لكم ما لم تكن إثم وقطيعة رحم. كيف؟ مو بشرط أن الله ينجز لك إياه، لكن مو مصلحتك أن ينجز لك إياه، الله عنده من العلم الغيب ما لا تصلح الدعوة لك هذه، فيأخر جابتها عنك، لكن يعوضك بإيش؟ إما أن يعجلها أو أن يؤجلها لك في الآخرة أو يدفع عنك من السوء مثلها. قال إذا نكثر، قال الله أكثر. البعض ما يعني يدعو، ليش؟ يقول يا أخي سنتين وأنا أدعو في المسألة ولا جاني شيء. قل له إيش؟ من قال لك أن النبي الله يستجيب لك في كل شيء ولو كانت دعوة صالحة؟ فقد يستجيب وقد لا يستجيب. النبي نفسه هل أجيبت دعوته كلها؟ قال دعوت ربي ألا يذيق هذه الأمة بأسها بأس بعض، قال ما أجابني. إذن الرب علمه كامل، ليس كعلم البشر، ولو أفضل بشر كالرسول. علم الرسول وقتها أو صلى الله عليه وسلم دون ما أقره الله عليه أو لا، أنه يعني طيب أنها لو أن الله لا يذيق بعض الأمة بأس بعض، فالله استثنى ولم يجيبه في هذه الدعوة، لأن الحكمة تقتضي الإلهية ألا يجيبه في هذا. فقد لا يجيبك أنت وإن كنت أصلح الصالحين رب العالمين، لو أجابك لدعوتك هلكت. لأن من الناس من يدعو بالشر، دعوة تؤدي للشر، لكأنه يدعو بالخير وهو يعلمه، واشتريك أن هذا خير. إيه بدل ما تأتي تقول هذه والله الفتاة جميلة، اللهم أرجوك زوجني إياها، اللهم طيب، ويبان لك منها أشياء ما تتحملها، فقل الاستخارة إن كنت تعلم أن نكاحي بفلانة خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، دعاء الاستخارة. وش دريك كم إنسان يقول يا رب ملكني يا رب، وفعل الله به هلك. ويدعو الإنسان بالخير دعاه بالشر، وكان الإنسان عجولا. لا إله إلا الله، خلق الإنسان من عجل، يستخير بدل العجلة ويقترح أنه هذا شيء طيب، مش يدريك أنه طيب، ما يدريك. تكلمنا عن الدعاء في الدرس الذي مضى، وهذه مسائل لعلها متمة له. ننتقل الآن لنختم درسنا بالذبح. انتبه الآن، أولا الذبح عبادة، فإذا أثبتنا أن الذبح عبادة هذه المسألة الأولى، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى في كتابه مبين أن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، فإذن عبادة صرفه لغير الله شرك. وحقيقة الذبح إزهاق الروح براقة الدم، لكن على وجه مخصوص، يقطع الوجين أو أحدهما مع الحلقوم فينفر الدم، فيكون هذا الذبح الشرعي. فلا يحل يقول في نفسه أبذبح ذبح مريح، أطعن في فخذ البعير بخنجر وخلاص خلي ينزف حين يموت، هذه ميتة لا يجوز. ولا يعذب نفسه أيضا، يروح سبع رجال ويمسكون البعير ويعاركونه حتى يعني يلقونه على جنب ثم يذبحونه، هذا يهلكون نفسهم، البعير قوي. وش يفعلون به؟ كما فعل ابن عمر أو غيره أو النبي، يعقل يربط رجله اليسرى يقع على ثلاث قوائم يضعف، فتأتي الوهدة أسفل العنق وتضرب فيها بالحربة فيكون هذا النحر فيسقط. وشفت من ينحر 20 إبل في حوالي 37 ثانية، يمكن ضرب 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 كلهم سقطوا، تسهيل من الله، لكن يعقلها أولا ولا تعذبها. فصل لربك وانحر. فإذا انصرفوا لغير الله شرك. والذبح ينقسم، انتبه، إلى نحو 5 أقسام في الأحكام. ذبح واجب لله، ما هو؟ اللي يكون بنذر. أنت تقول لله علي نذر أن أذبح إيش؟ بعير، يجوز. من نذر أن يطيع الله فليطيع. لكن يكون النذر مكروه متى؟ إذا كان معلق، وهذا أكثر فعل العامة، يجعلون تجعلون نذورهم معلقة، وقد كره ذلك العلماء، ذكره ابن دقيق العيد في الإحكام، وهو النذر المعلق، يقول إن شفيت بنتي أذبح بعير أو 10 بعرة، مكروه. وفيه حديث مسلم: لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل، كان يقول لله: يا رب إن شفيت بنتي بذبح، ما شفيتها لن أذبح. هذا كرم في العبادة ولا بخل؟ ها؟ بخل. لكن النذر المطلق هو المشروع غير مكروه. وما كما قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنذر أن يذبح مطلقا، فهذا الذبح جائز وعبادة عظيمة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، كما في سورة البقرة. فهذا واجبه بالنذر، مكروه النذر المعلق في الذبح. طيب، الثالث: يكون الذبح شرك أكبر، أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب منه، هذه عبادة. كان يذبح للقبر أو يذبح للصنم أو للجن أو للكاهن والساحر، فهذا شرك أكبر، لأنه توجه بالعبادة تذللا وتعظيما لهذا الذي هو من دون الله. نعم. ومن الذبح الواجب ذبح التمتع، يذبح نسيكته في التمتع لأنه ترك الرجوع الميقات. ذبح قيل شكران، شكر الله أنه لم يكلفه بالذهاب والإياب للميقات، جاء بحج وعمرة، أبدأ بالعمرة ثم فرغ وحج من نفس المكان ما رجع للميقات، فيشكر الله بالذبح التمتع، هذا ذبح واجب. فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، هذا ذبح واجب. الثالث شرك، وهو الذبح للأصنام والأوثان كما ذكرنا. الرابع بدعة، صورتها أن يذبح لله عند قبر، هذه وش سمه؟ يذبح لله لكن عند قبر رجل صالح معين، وش حكم الذبح له؟ بدعة، لأنه كما قال ابن تيمية: الترجيح من غير مرجح ممتنع. فترجع عنده الذبح هنا لأي أفضلية؟ تحسين عقلي أو اضطراد عرفي، والعبادة لا تعرف لا بالتحسين العقلي ولا اضطراد العرف والتقليد. كما ناقشني شخص من بعض البلدان قال: ليش تقول هذا خطأ؟ أنا أذبح لله يا أخي. إيه، ليش خصصت هذا القبر؟ ما عندك مسالخ وعندك أشياء، مكان نظيف أو مكان يعني مهيئ للذبح، تترك هذا كله تجي عند القبر تذبح لله؟ مش عندك لابد في معتقد، ما هو؟ ترجع عندك أن هذا المكان أفضل في الذبح من إيش؟ من غيره، فيكون الذبح هنا بدعة. أو يأتي 10 أبعرة ويقول: كلها سأذبحها لله من غير نذر، من غير أضحية، من غير عقيقة، يعني 10 أبعرة يذبحها لله كـ10 سجدات. من كان بجانبك وسجد 10 سجدات كما رأيت واحد يفعلها أمامي، كنت بحد مسجد الطائف، شفت واحد بعض الجنسيات المغتربة فجأة سجد، قلت: وإيش هذه السجدة؟ تلاوة؟ لا. سهو لا، سجود لا، شكر لا، صلاة لا. قلت ليش؟ قال لله. وش حكم السجدة دي؟ بدعة، لأن ما جاءت السجدة إلا لهذه الأشياء، سجدة كذا 20 سجدة، هذا أصل. كذلك يأتي بعشر ذبحات، يجيب 10 أبعر لله لله لله، لا أضحية لا عقيقة كذا لله. هذا محدث، لأن الصحابة ما سووه. إذا ذبح للحم يأكل عياله، نعم، لكن يقول لله كذا، فهذا محدث. صدق لا مانع، ما في مانع، لكن هو يقول كذا ذبحة لله، زي ذبحة أي، ما لا أصل، كسجدة مطلقة. في سجدة بسبب، والذبح بسبب بعد، جاء ذبح أضحية صدقة تذبح عشان توزع اللحم، كل هذا جائز، لكن كذا لله مطلقة، كسجدة مطلقة. واضح؟ ويكون الذبح حينئذ محرم إذا أشرف. يعني سمعت أن واحد دعا 8 وذبح 8 شياه، يعني كل واحد تبسي قدامه بعير قدامه شاة، مش هذا أعوذ بالله؟ ليش؟ يأكل شوي وينكر، هذا من كفران النعم والله. يعني عازل 8 بـ8 شياه، كل واحد بسلامته قدام شاته، وش الإشراف هذا؟ وكلوا واشربوا ولا إيش ولا تسرفوا. أن يكون عند الإنسان أرانب غزلان يتسلى كيف إيش ينفر الدم منها، فيذبحها ويشوفها كيف ينفر الدم ويتسلى هو أولاده ويرميها بالزبالة، هذا وش يسمى؟ إضاعة المال. تذبح الشيء تأكله، تذبح وتتسلى به. نهى النبي عن إضاعة المال، يقول بس شو الدم كيف يفور، هذا ما يجوز. ولا تسرفوا، الله لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. نعم، ذبح لكي يكرم ضيفه، هذا مستحب، إكرام الضيف. نعم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم إيش ضيفه، ولا يحس الضيف الإكرام لو جبت له شيء من الثلاجة، مثل ما يعرف أن الآن هذا الشاة ذبحت الآن ليكرم الضيف، وليس يتوجه بالعبادة للضيف به ويذلل له، لا، للحم ليكرم، هذا مستحب. وإبراهيم جاء بعجل إيش حنيذ، لكن ننبه هنا، انتبهوا، النبي كره التكلف للضيف الذي قطع الأرجل من الزيارات. الآن يجي له يتكلف له، يبي يجي يزوره، يقول الحين والله كلف عليه، والله من بجاية، ليش يا أخي؟ نهى النبي عن كلفة للضيف كما خرجه الطبراني من حديث سلمان الفارسي. لكن هل نهي هنا تحريم ولا كراهة؟ كراهة. كيف عرفنا أنها كراهة؟ الأصل في النهي التحريم. عرفنا أنها كراهة ليست تحريم بما رواه الطبراني من حديث سلمان، راوي الحديث، أنه جاءوا ضيفان فسلاهما، وحتى لا يأخذ عليه موقف قال لولا أن النبي نهى عن الكلفة لتكلف لكما، فقدم لهما خبزا وملح. ينتظروا في شيء بعده؟ والله ما في شيء، بدأ يأكلون يمكن أنا. واعتذر لهم، قال النبي نهى عن الكلفة للضيف. فلما انتهوا من عشاءهم أحدهم ما صبر، أحدهم ما صبر لما بدأ يشي، أو أول ما رأى، عفوا، أول ما رأى خلاص عرف، القرائن تدل أنه ما في شيء بيجي بعده، شاف جلس خاصة وقد ذكر له الحديث. فقال لو كان معه زعتر بس زعتر يعني، فرهن درعه وأتى له بزعتر، هذا تكلف ولا تكلف؟ والراوي أدرى مروية، لو كان حرام لما فعل، فدل له مكروه من راوي الحديث. فجاء زعتر وبدأ يعني خلاص بدأ يحط طارف الملح وطارف الزعتر ويا شوي انبسط الضيف، وإذا به بعد ما انتهى قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، ما صبر عليه وذكرها، والصحابة صرحاء هل صدق. فقال له لو إيش؟ لو أنك قنعت بما رزقك الله لرضيت بالملح والخبز، ما صبرت حتى تريد الزعتر عجبنا لك، عرفت؟ حينئذ يصبر الإنسان على العمل بالسنة ولا يفعل كذلك الأعرابي اللي جاء عمي جاء بساعة متأخرة، العم رحمه الله توفي ويصلي الله يرحمه ويرحم أمواتنا، كان رجل في صلاح شقيق الوالد، فجاء له أعرابي مما يعرفه من بعض البلدان، وجاء في وقت المطاعم كلها مقفلة يمكن على 12 ونص أو 11 ونص، المهم من إكرامه قال اطبخ اللي عندنا يا مرة، طبخت يعني دجاج ما في. لما قرب منه ينظر لحم أبيض يعني مو مثل العادة، إيه. فقال دجاج أعوذ بالله، يعني كما في بعض البلدان يقول لحم طير شاموت ولا بد لحم شات، المقصود أن يعين أخاه على العمل بالسنة، لا يرضي التأفف ولا تغير، يظهر حفاوة يقول أشكرك أنك يعني ما تكلفت، والله إذا ما فعلنا ذلك بقي التكلف وانقطعت الزيارات لأجله والله. فينبغي أن نحتفي بمن لا يتكلف، ونشر هذا صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة، كنا معه قبل العشاء، فقال في سنة من السنين جاءني قال احنا بنزورك 70 وفد من كذا، قال حياكم الله وترى العشاء 70 دجاجة، يريد الشيخ يريد الأمير كسر إيش؟ ها؟ كسر ثورة التكلف اللي موجودة بين الناس، قول الله مغنيه، لكن يبي يكسر الثورة إيش؟ التكلف، وهذه سنة. الإنسان يعلم كما قالت عائشة لما نظرت أو حلفت امرأة اسمها تملك ألا تلبس شيء من حلية في الإحرام، يعني تقول أنا بعتمر أعوذ بالله ما ألبس حلية، قال أقسمت أن تلبس، لا علاقة باللبس المرأة حليها والإحرام، فشددت لكي تقتلع الشيء هذا من نفس المرأة. نعم، فعلينا يا عباد الله ألا يكون شرطنا في الولاء في اللي هي الضيوف الضيافة الذبح، ما ذبح قلل قيمتي، ما يجوز هذا والله، بناها النبي عن كفل الضيف. فإذا قال قائل طيب هذا إبراهيم جاء بعجل حنيث عجل، قال هذه قدرة إبراهيم ما تكلف، إذا ما تكلف تفضل. لا بعض الناس قد يكون عنده شح يقول والله هذا جازر الحديث، هو رجل صاحب يعني ملايين وخير ولا يريد يأدب الناس مثل ما ذكرنا القصة قبل قليل، فيقول والله جازر هذا الحديث، نايش يقول عيد الحديث كذا ترى يطرب سمعي على ايه الكل في الضيف. طيب والله لا يا أخي، النبي قال من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يتكلف له التكلف اللي يستطيع يعني له، جائزة أول ليلة أهل الجنة أول ما يدخلون يضيفهم الله بإيش زيادة كبد الحوت، وتعطي ضيفك أحسن ما عندك، هذه سنة، ثم أكل البيت اليوم الثاني الثالث. وإبراهيم لما كان عنده جاب عجل حنيث لكن كلامه في اللي يتكلف إلا الطاقة عندها تسودت من كثر ما إيش طاقة الشخصية من كثر الإعارة شوي عند المطبخ ذا شوي عند المطبخ ذا طيب وصار ما عند الضيفان ثلاث أربع راتبة طيب عنده عيال وعنده وش يسوي واضح لا ويصير يتهرب ربما لأنه كذا عنده القوم العرفي يعرف يشم أن أمه من قومه جايين البلد قفل جواله والله ما عليش الجوال مقفل إيه منكم أنتم المقصود أنه ينبغي أن ينتهي الناس عن هذا التكلف الضيف للضيف مما أدى إلى ما عرف من تقطع الأواصر والزيارات بين الناس والمحبة والمودة لأجل ذلك وبهذا ينتهي لقاؤنا نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حافظوا على توحيدكم بدراسة ما سمعتم ومراجعته فيما بينكم وبين أهليكم والله يحفظكم ويرعاكم والحمد لله رب العالمين.